أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام ولا زال في التمهيد الذي عقدناه قبل الدخول في هذا الكتاب المبارك، وقد أخذنا الأمر الأول وهو نظرة إجمالية على الكتاب، وكان حاصل هذا الأمر أن الكتاب يتعرض إلى أحكام العبادات بصورة مختصرة، بالإضافة إلى نبذة عن التقليد كما عبر، وماذا؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما بينه المصنف بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. هذا هو الوجيز في أحكام العبادات، ويشتمل على أهم هذا أولا يشتمل أولا على أهم أحكام العبادات. ما هي أهم أحكام العبادات؟ ذكرها، قال: الخمس، أو عفوا العبادات الخمس، الصلاة على أهم أحكام العبادات الخمس. ما هي العبادات الخمس؟ قال: الصلاة وما يتطلبها من الطهارة، والصوم، والحج، والزكاة، والخمس. الأول الصلاة، الثاني الصوم، الثالث الحج، الرابع الزكاة، الخامس الخمس. الصلاة بما أنه تحتاج إلى طهارة، فنبحث قبلها ماذا؟ الطهارة، كما سنبينه إن شاء الله في محله. ثم قال: مع هذا ثانيا، مع نبذة في أحكام التقليد، وهذا ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أعد وفق فتاوى، هذا ما قلناه من أنه ليس من تأليف سماحة السيد دام ظله، وقد أعد وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مدب ظله، تلبية لطلب جمع من مقلدي سماحته. نسأل الله العلي القدير أن ينفع به إخواننا المؤمنين، ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك. بعد أن تم الكلام في النظرة الإجمالية، نأتي لبيان أهمية هذا الكتاب. فقد قلنا أنه إذا الطالب إذا أدرك أهمية الكتاب، سيكون ذلك عونا له للرغبة فيه ولاستمرار طلبه. أنت إذا عرفت بأهمية شيء، نفسك بلا إرادية لا إرادية ماذا؟ تميل إليه، تحبه، ترغب فيه. بعض الأحيان جارك لعله لسنين أنت لا تعرف عنه شيئا، لا تتكلم معه، لا تحاوره، لا كذا، لكن بمجرد أنه يقال لك أنه خلوق وحسن السيرة وكريم وما إلى ذلك، نفسك مباشرة تعرف أهمية هذا الشخص فتنقاد إليه، تتحرك إليه. كذلك في طلب العلم، إذا عرفت أهمية كتاب، فهذا يكون عونا لك ماذا؟ في طلبه وفي الاستمرار في طلبه. نحن نبين أهمية الكتاب في نقاط. النقطة الأولى أنه مختصر اختصارا شديدا، يعني لو لاحظتم الكتب الفتوائية الأخرى، مثلا منهاج الصالحين، تجده مطولا، مثلا مسائل المنتخبة كذلك، حتى الفتاوى الميسرة، هذا الذي هو بسيط من اسمه فتاوى ميسرة، لكنه ليس مختصرا، فيه تطويل بنتيجة في العبارات، هذا اختصاره شديد. هذه ميزة. تقول لي: ما هي الميزة؟ أقول: الميزة أنك تستطيع أن تقرأه بوقت يسير، وتستطيع أن تراجعه متى ما أحببت، تكرر حتى بعد دراسة المسائل، حتى بعد دراسة المنهاج. أتخطر أنه أحد الفضلاء أدام الله بقائه، تكلمت معه على أمر المهم، فتكلمنا عن المتون العلمية. أنا كنت لعله كنت قد أتممت دراسة المسائل المنتخبة، مع أني أكملت دراسة المسائل المنتخبة أوصاني سماحته دام بركاته، قال ماذا؟ لا تترك قراءة الوجيز. أنا في وقتها تعجبت، قال لي كرر قراءة الوجيز، لعله هكذا، لا تترك قراءة الوجيز. قراءة الوجيز مهمة، لماذا؟ لأنه مختصر ومحتوي على أساسيات الأحكام التي يحتاج إليها غالب الناس. هذه نكتة جدا مهمة، أنا بين فترة وأخرى أراجع هذا الكتاب، هذه مهمة مفيدة لأنه مختصر بسرعة أقرأه، ومحتوي على ماذا؟ على أساسيات الأحكام كما تبين البارحة. فهذه نقطة أولى. النقطة الثانية أنه يعطيك صورة إجمالية عن الفقه في العبادات، بحيث تتأهل إلى الدخول في المسائل. كما تعلمون الإنسان إذا دخل إلى علم فيه صعوبة من دون أن يأخذ صورة إجمالية عنه، هذا يكون دخوله فيه نوع من العسر. أنت مباشرة تدخل إلى العبادات في المسائل المنتخبة وتأخذ التقليد الذي فيه من الصعوبات ما فيه، التقليد من المباحث الصعبة في المسائل المنتخبة، بل فيه بعض المسائل من أصعب المسائل إن لم تكن أصعبها في العبادات، جدا صعبة. فأنت مباشرة تدخل كشخص لا يعرف السباحة في حوض ويرمى إلى البحر هكذا. أما إذا لا أخذت صورة إجمالية عن العبادات، تدرك سير العبادات الأساسي، تعرف أن هناك ماذا؟ بحث عن التقليد، هناك بحث عن الطهارة من باب المقدمة للصلاة وما إلى ذلك، تعرف بعض الأحكام الأساسية. عندما تدخل إلى العبادات في المسائل المنتخبة يكون ذلك ماذا؟ معينا لك على دراسة المسائل. فالنقطة الثانية أن هذا الكتاب يعين على دراسة المسائل المنتخبة لأنه يعطيك صورة إجمالية عن الفقه، لكن في العبادات لا في المعاملات. هو كما قلنا هذا الوجيز في أحكام العبادات، لا الوجيز في أحكام المعاملات. من هنا ندرك أهمية وجود كتاب وجيز في أحكام العبادات، في أحكام المعاملات، حتى الطالب يأخذ صورة إجمالية عن المعاملات التي هي في الحقيقة المعاملات أخفى من العبادات بكثير. كم منا من يعرف ما هو الخيار، ما هي اللقطة، ما هو مجهول المالك، ما هي الشفعة، ما هو الحاجر، ما إلى ذلك، اصطلاحات غريبة جدا في المعاملات. فمن الجيد جدا أنه ماذا؟ أنه يوضع كتاب في المعاملات ويدرس هذا الكتاب. بالحقيقة في نيتي إن شاء الله، بما أنه هذا الدرس بالأساس هو للأخوة الأكاديميين، فلعله عند إتمام هذا الكتاب لعلنا نشرع في بيان وجيز في المعاملات، إذا وفقنا الله تعالى وسددنا لذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة من أهمية هذا الكتاب أنه يحتوي على بعض المعلومات التي لا تجدها في غيره، حتى في المنهاج بعض المعلومات في الوجيز. لعله البعض يتعجب من هذه الفكرة، هو قصير جدا مختصر، لعله أصلا لا يسمى بالكتاب بل يسمى بكتيب. هذه الكتيبات الصغيرة تسمى هذه كتيب، لعله هذا كتيب ليس بكتاب. كيف توجد فيه بعض المعلومات التي لا توجد في المنهاج؟ أقول نعم، توجد فيه معلومات، بعضها طبعا بعض المعلومات لا توجد في المنهاج، ولعله البعض يستعينوا على فهم بعض مسائل المنهاج بكتاب الوجيز. أقول لعله هذا يستغرب، لكن إن شاء الله إذا تذكرنا نشير إلى بعض المسائل التي ذكرت في الوجيز ولم تذكر في المنهاج، مثلا في مسائل الطهارة، في مسائل نعم غسل الاستحاضة، بعض التفاصيل لعله وما إلى ذلك. هناك بعض الأمور التي فيها التي وجدت في الوجيز لكن لم توجد في المسائل ولا المنهاج. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الذي أردنا بيانه من تمهيد هذا الكتاب. طبعا الأمر الثالث كان هو كيف أدرس كتاب الوجيز دراسة مثمرة. الظاهر أنه هذا سأؤخره لأنه ماذا فيه كلام، أقدم الأمر الرابع، فيكون الأمر الثالث الآن هو الأحكام وتقسيمها. نريد أن نقسم الأحكام بتقسيم ينفعنا في الدراسة في دراسة هذا الكتاب. يعني كلامنا الآن في الأمر الثالث وهو تقسيم الأحكام. الأحكام نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الأحكام الإلزامية، القسم الثاني في قبال القسم الأول الأحكام غير الإلزامية. الأحكام غير الإلزامية، عندنا أحكام إلزامية وعندنا أحكام غير إلزامية. بعد من اسمها أحكام إلزامية، يعني هناك إلزام من الشارع، إلزام من الشارع، إما أن يلزمك بأن تأتي بالعمل أو يلزمك بأن تترك العمل. فالأحكام الإلزامية على هذا تنقسم إلى قسمين، إلزام بالترك بالفعل وإلزام بالترك. إما الباري عز وجل يلزمك بفعل شيء، كأن يقول لك ماذا، تجب عليك الصلاة، هذا إلزام بالصلاة، إلزام بفعل وهو الصلاة. أو لا يلزمك بترك شيء، يلزمك بترك الكذب، بترك الغيبة، بترك ماذا، شرب الخمر والعياذ بالله من هذه الأمور جميعا، بترك البهتان وما إلى ذلك، بترك النظر إلى الأجنبية. هذه كلها إلزامات، لكن إلزامات بترك شيئين. الإلزام بالفعل نسميه وجوب، والإلزام بالترك نسميه حرمة. فعلى هذا الأحكام الإلزامية على قسمين، القسم الأول وجوب والقسم الثاني حرمة. الوجوب معناه الإلزام بالإتيان بشيء، بفعل شيء، يجب عليك الصلاة، يعني ألزمك بالمجيء بالصلاة، يجب عليك الصوم، ألزمك بالمجيء بالصوم، يجب عليك بر الوالدين، ألزمك ببر الوالدين، يجب عليك الصدق، ألزمك بالصدق، وما إلى ذلك من هذه الأقسام أو الأحكام المتعددة. والقسم الثاني هو الحرمة. الحرمة يحرم عليك شرب الخمر، يحرم الزنا، يحرم ماذا، مشاهدة الأفلام الإباحية وما إلى ذلك من هذه المحرمات، يحرم الفحش من القول، يحرم ماذا، سب الآخرين مثلا، هذه كلها يحرم يحرم يحرم، يعني ماذا، يعني أنا ألزمك بالترك، الباري عز وجل يلزمك بترك هذه الأمور. فالأحكام إما أن تكون إلزامية أو غير إلزامية، والإلزامية إما أن تكون إلزاما بالفعل وهذا نسميه بالوجوب، وإما أن تكون إلزاما بالترك وهذا نسميه ماذا، بالحرمة. الأحكام غير الإلزامية قلنا أيضا من اسمها لا يوجد إلزام، لا يوجد إلزام، إلزام من الشارع لا يوجد، يعني يمكن أن تأتي بها ويمكن أن لا تأتي بها، أنت بالخيار، إن شئت جئت بهذا الفعل أو إن شئت تركته. شرب الماء، شرب الماء يجوز لك أن تأتي به ويجوز لك أن تتركه. صلاة الليل يجوز لك أن تأتي بها ويجوز لك ماذا؟ أن تتركها. لا يأتي الشارع ويقول لك أنا ألزمك بشرب الماء، أنا ألزمك بماذا؟ بصلاة الليل، لا يقول ذلك. شرب الماء مثلا من جلوس في النهار، يقول لك الشارع ماذا؟ لا ألزمك بأن تترك شرب الماء من جلوس، ولا ألزمك بأن تفعل شرب الماء من جلوس، أنت بالخيار. لكن مع أنه هذه الأمور أنت مخير فيها ولست مجبرا عليها، فماذا؟ مع ذلك هي على أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستحباب، والقسم الثاني الكراهة، والقسم الثالث الإباحة. فالأحكام الإلزامية ثلاثة أقسام: مباحة، مستحبة، ماذا؟ مكروهة. المستحب أنت بالخيار أيضا، يجوز لك أن تترك، يجوز لك ماذا؟ أن تفعل، لكن الباري عز وجل أمرك بالفعل، أمرك بالفعل، لكن لا على نحو الإلزام، لا على نحو الوجوب. يعني صلاة الليل هل أمرك الله بها أو لا؟ نعم أمرني، أمرني الله تعالى بها، أمرني بفعل صلاة الليل، لكن جوز لي تركها، جوز لي تركها. فالمستحب هو الشيء الذي أمر الله تعالى به وجوز تركه، نستطيع أن نعرفه بهذا التعريف. أما الكراهة، الشيء المكروه، هذا مثل مثلا قلنا مثلا شرب الماء من جلوس على القول بكراهته. طبعا شرب الماء في الرواية من جلوس، المكروه من جلوس، لا أقول المكروه على رأي السيد، لأن السيد هناك فكرة يعني في المسائل المنتخبة السيد يذكره بنتيجة له من المكروهات، لكن هناك فكرة لعلنا نعرض لها لاحقا، لا نستطيع مع هذه الفكرة أن نجزم برأي السيد. على كل، من جلوس يكره ماذا؟ في النهار، ومن قيام يكره في الليل. البعض يتوهم هكذا أنه شرب الماء دائما من جلوس، لا هذا خطأ، شرب الماء في الليل من جلوس، في النهار من قيام، يعني هناك تعاكس بينهما. على كل، فعندما نقول يكره لك ماذا؟ أن اللهم صل على محمد، أن تشرب الماء وجالسا في النهار، يعني ماذا؟ يعني الباري عز وجل ماذا؟ أمرك أو نهاك، نهاك، نهاك عن شرب الماء جالسا في النهار، لكن مع ذلك جوز لك ذلك، من جانب ينهاك ومن جانب ماذا؟ يجوز لك. نسمي هذا بالكراهة. فالكراهة هي الشيء المكروه، هو الشيء الذي نهى الله تعالى عنه، لكن مع ذلك جوز لك فعله. من أمثلته لعله كشف الفخذين، في بالي هكذا السيد يذكره من المكروهات، للرجل أنه يلبس مثلا الشورت مكروه، أصلا هو مسألة غير محبذة للإنسان المؤمن أنه يمشي في الشارع بهذه الهيئة، غير محبذ، لكن بالنتيجة هو جائز، ليس بمحرم، لكن هناك نهي عنه، لكن مع ذلك يجوز الإتيان به. الإباحة لا فيها نهي ولا فيها ماذا؟ آمر، يعني الشيء المباح هو الشيء الذي لا يوجد أمر في بفعله ولا يوجد نهي عن فعله. لا الباري عز وجل قال لك افعل ولا قال لك ماذا؟ اترك. مثل شرب الماء. شرب الماء كحكم أولي أنه ماذا؟ مباح. لم يقل الباري عز وجل اشرب الماء، لم يقل ماذا؟ اترك الماء. هذا نسميه بالمباح. طبعا بعض الأحيان قد يجب شرب الماء، بعض الأحيان بالعناوين الثانوية، مثلا أنت تقع في ضرر إذا لم تشرب الماء، بعد هذا يجب. مسألة ثانية إذا كان الضرر معتدا به، إذا كان كذا، على تفصيل يذكر في محله. بهذا تبين لنا تقسيم الأحكام. نستطيع أن نقسمها أيضا بتقسيم آخر، وهي الأحكام إما أن تكون أوامر الباري يأمر بها، وهذه الأوامر إما أن تكون على نحو الإلزام وهو الوجوب، وإما أن تكون على نحو غير الإلزام وهو الاستحباب. يعني المستحب والواجب كلاهما قد أمر الله بهما، أو لا نواهي نهى الله عنهم عنها. والنهي إما أن يكون ماذا؟ حرمة، أو يكون ماذا؟ كراهة. وهناك أحكام لا هي نواهي ولا هي أوامر، وهي الإباحة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.